بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنسأل الله تعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما. نسأل الله تعالى أن يزيدنا إيمانا وإخلاصا له جل وعلا. ونحن نتذاكر هذا الكتاب، الفتوى الحموية الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وتوقفنا عند قوله رحمه الله: وأهل السنة يقولون لهم ونحن نعلم بالاضطرار، إلى آخر كلامه. ذكر ابن تيمية فيما تقدم أن المتكلمين لا للإسلام نصروا ولا للفلاسفة كسروا، فذكر بعد ذلك مثالا يدل على اضطرابهم وضعف موقفهم ضد الفلاسفة. فالفلاسفة ينكرون ويحرفون نصوص الصفات ونصوص المعاد، بل لا يؤمنون بها. والمتكلمون من أهل الإسلام، لكنهم من فرق منحرفة، يثبتون نصوص المعاد، الإيمان باليوم الآخر، لكن بدعتهم كانت في ماذا؟ في الإيمان بالله، في الإيمان بأسماء الله وصفاته. فحرفوا باب الأسماء والصفات وأثبتوا باب المعاد، فألزمهم الفلاسفة بهذا اللازم. طيب، أنتم تحرفون هذا الباب، باب أسماء الله وصفاته، وهو أعظم شأنا من باب المعاد، فكما أنكرتم الأسماء والصفات، لماذا لا تنكرون الإيمان بالبعث والإيمان بالمعاد؟ فترى أن موقفهم ضعيف أمام الفلاسفة، فلا للإسلام نصروا ولا للفلاسفة كسروا. فبين بعد ذلك يعني ابن تيمية رحمه الله تعالى موقف أهل السنة، وأن أهل السنة أيضا يلزمون المتكلمين بمثل هذا اللازم. فقال: وأهل السنة يقولون لهم ونحن نعلم بالاضطرار أن الرسل جاءت بإثبات الصفات. قال: ونصوص الصفات في الكتب الإلهية أكثر وأعظم من نصوص المعاد. نصوص الإيمان بالله أعظم وأكثر من نصوص الإيمان بالبعث، بل الإيمان بالبعث في الحقيقة جزء من الإيمان بالله، لأن الإيمان بالبعث هو في الحقيقة الإيمان بقدرة الله جل وعلا على إحياء الموتى، والإيمان بكمال علم الله، وأن الله تعالى يجازي عباده، وأنه الملك العدل الرحمن الرحيم. فالنصوص التي جاءت في هذا الباب أعظم. قال: ويقولون لهم معلوم أن مشركي العرب وغيرهم كانوا ينكرون المعاد، وقد أنكروه على الرسل وناظروه عليه، بخلاف الصفات، أو ناظروهم عليه بخلاف الصفات، فإنه لم ينكر شيئا منها أحد من العرب. أيضا هذه يعني حجة على المعطلة. العرب أنكروا المعاد، وهذا من باب اتباع الشهوات والأهواء، لأن الكفر الإخوة ليس عليه دليل ولا شبهة تستحق النظر فيها، وإنما هؤلاء كفروا بالله بعبادة الله ولم يؤمنوا بالبعث، لأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة. فإذا آمنوا بالبعث معنى هذا أنهم يجب عليهم واجبات ويحرم عليهم محرمات، وعليهم أن يتبعوا محمدا صلى الله عليه وسلم، وهم لا يريدون ذلك عنادا وعلوا واستكبارا، فأنكروا المعاد. أما الإيمان بالله بأسماء وصفاته وربوبيته، تأمل، ما أنكروا هذا الباب، يسمعون الصفات الواردة في القرآن وما احتجوا على النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، ما قالوا له أنت كيف تقول كذا وكذا، وهم أحرص ما يكون على أقل شبهة يطعنون من خلالها في القرآن وفي النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف لم يلتفتوا إلى هذا؟ فهذا مما يحتج به على المعطلة. قال: فعلم أن إقرار العقول بالصفات أعظم من إقرارها بالمعاد. نعم. وأن إنكار المعاد أعظم من إنكار الصفات. هل هذا صحيح؟ بالعكس، يعني كأن في العبارة خطأ أو تصحيح. الأصل أن يقول ماذا؟ أن إنكار ماذا؟ الصفات أعظم من إنكار المعاد، إلا أن يقال يعني هذا بالنظر إلى الفرض العقلي أو أول ما يتبادر للذهن. ولهذا المشركون مثلا عقولهم يعني فرضت إنكار المعاد ولم تفرض إنكار الصفات، الله أعلم. لكن الأصل في العبارة أن إنكار الصفات أعظم من إنكار المعاد. قال: فكيف يجوز مع هذا أن يكون ما أخبر به من الصفات ليس كما أخبر به، يعني ما يكون على ظاهره، وما أخبر به من المعاد هو على ما أخبر به، يكون على ظاهره نؤمن به. قال: وأيضا فقد علم أنه صلى الله عليه وسلم قد ذم أهل الكتاب على ما حرفوه وبدلوه، ومعلوم أن التوراة مملوءة من ذكر الصفات. التوراة مملوءة من ذكر الصفات، ودخلها التحريف ففيها صفات تتعلق بالله ولا تليق به أبدا، وهذا من تحريف اليهود. لكن بالنظر إلى أصل الكتاب يقول ابن تيمية: نعم، التوراة مملوءة بذكر الصفات، فلو كان هذا مما حرف وبدل، يعني الصفات التي تليق بالله وليست ممتنعة، يعني يذكرون في التوراة مثلا صفات لا تليق بالله من يعني البكاء، من الحزن وغير ذلك، بكى الرب وكذا وتأسف أو حزن لما أو ندم على خلق هذا الشعب بني إسرائيل، وهذا كله من التحريف. لكن يقصد ابن تيمية هنا يعني الصفات التي يعني تليق بالله، جاءت في القرآن وكذلك جاءت في التوراة. فيقول: فلو كان هذا مما حرف وبدل لكان إنكار ذلك عليهم أولى، فكيف وكانوا إذا ذكروا بين يديه، يعني اليهود يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم يذكرون بين يديه الصفات، يضحك تعجبا منهم وتصديقا لها، كما يعني في حديث الحبر لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أن يهوديا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا محمد، يعني إن نجد في التوراة أن الله يضع السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والجبال على إصبع، إلى آخر الحديث. فيعني ثم يقول يعني أنا الله. وقال ابن مسعود: فضحك النبي صلى الله عليه وسلم تصديقا لقول الحبر، وقرأ: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. تأمل كيف ذكر هذا اليهودي هذه الصفات التي يجدونها عندهم والنبي صلى الله عليه وسلم يوافقه عليها. قال: ولم يعبهم قط بما تعيب النفاة أهل الإثبات، مثل لفظ التجسيم والتشبيه ونحو ذلك، بل عابهم بقولهم يد الله مغلولة وقولهم إن الله فقير ونحن أغنياء، يعني لم يعبهم على إثبات يعني اليد مطلق اليد لله، لا، وإنما عابهم على وصف الله تعالى بالبخل والعياذ بالله. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، سبحان الله. قال وقولهم إنه استراح لما خلق السماوات والأرض، فقال تعالى ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. سبحان الله، كذا الإخوة من في قلبه مرض يسمع الكلام الحق ولكن يفهمه فهما بعيدا فاسدا. لماذا قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء؟ سمعوا قول الله تعالى ماذا؟ من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. هذه الآية المسلم يسمعها والرجل الإنسان على فطرته يسمعها يشعر بعظمة الأمر والترغيب في الصدقة، أما هؤلاء في قلوبهم مرض. هكذا شأن الإنسان، إذا كان في قلبه هوى ومرض ولو كان الكلام حقا واضحا هكذا والعياذ بالله، يعني يفهموا فهما فاسدا. قال والتوراة مملوءة من الصفات المطابقة للصفات المذكورة في القرآن والحديث، وليس فيها تصريح بالمعاد كما في القرآن، فإذا جاز أن تتأول الصفات التي اتفق عليها الكتابان فتأويل المعاد الذي انفرد به أحدهما أولى. نعم، فهذا يعني فيه حجة على المعطلة الذين يعني يؤولون الصفات، فأنتم الآن تثبتون المعاد وتتأولون الصفات، والصفات يعني جاءت في القرآن والتوراة والكتب السماوية، ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم على هؤلاء اليهود ذكر هذه الصفات، فكيف تتأولون هذه الصفات ثم تثبتون المعاد؟ والباب واحد، الباب غيبي من الإيمان بالغيب، فهذا من تناقضهم. قال والثاني مما يعلم بالاضطرار من دين الرسول أنه باطل، فالأول أولى بالبطلان. نعم، قال فإذا جاز أن تتأول الصفات التي اتفق عليها الكتابان فتأويل المعاد الذي انفرد به أحدهما، يعني القرآن فرد بالمعاد أولى. قال والثاني مما يعلم بالاضطرار من دين الرسل أنه باطل، نعم، فالأول أولى بالبطلان. فالشاهد أن يعني هذه يعني حجة يعني على المعطلة. طيب، انتهى ابن تيمية من ذكر المسلك الثاني من مسالك يعني المنحرفين في باب الصفات من المعطلة. قال أهل التخيل عرفنا الفلاسفة أصلا ما يؤمنون بهذه النصوص، ثم أهل التأويل كما قلنا المتكلمين من المعتزلة والأشاعرة وغيرهم، ثم الآن يقول وأما الصنف الثالث وهم أهل التجهيل. أهل التجهيل وماذا يسمون أيضا؟ المفوضة. المفوضة أهل التفويض، أهل التجهيل يعني المفوضة أهل التفويض، وتقدم معنا الحديث عن التفويض لو تذكرون في قول يعني المؤلف لما نقل عبارة منهج السلف يعني أسلم يعني ومنهج الخلف يعني أعلم وأحكم، ورد هذه العبارة وبين أن منهج السلف هو الأعلم والأحكم والأسلم. فتقدم معنا الحديث عن التفويض. التفويض الإخوة يعني باختصار تفويض معاني الصفات وكيفيتها، تفويض معاني الصفات وكيفيتها، وأن تقرأ آيات الصفات قراءة مجردة بلا إثبات صفة، أن تقرأ آيات الصفات قراءة مجردة، قل الرحمن على العرش استوى، هكذا تقرأ قراءة مجردة بدون أن تفهم أي معنى من الآية ولا تتدبر هذه الآية، هذا معنى التفويض. فتفوض المعنى والكيفية إلى الله، تقول الله أعلم بمراده منها، يعني أن تقرأ الآية قراءة مجردة فقط وما يكون لها معنى. فهذا التفويض الإخوة يعني طبعا ضلال. أما طريقة السلف كما تعرفون إثبات المعنى وتفويض ماذا؟ الكيفية. إثبات المعنى، المعنى معلوم والكيف مجهول كما قال الإمام مالك رحمه الله في الاستواء. وقال فهم كثير من المنتسبين إلى السنة واتباع السلف. يعني في الحقيقة الإخوة التفويض يعني المفوضة ليسوا فرقة مستقلة مثل الأشاعرة والمعتزلة والجهمية والكلابية، لا، ليست هناك فرقة تسمى المفوضة، لا، وإنما هذا مسلك من مسالك التعامل مع نصوص صفات. فالتفويض موجود مثلا عند الأشاعرة والمعتزلة، فهؤلاء الأشاعرة يقولون هناك طريقتان في التعامل مع هذه النصوص. طريقة الحذاق أنهم يؤولون هذه النصوص بتأويلات كما يزعمون أنها من بلاغة القرآن، فهذه طريقة التأويل وهي في الحقيقة تحريف للقرآن. يقولون الاستواء معناه الهيمنة والملك والسيطرة، وهذا كناية وليس هناك صفة، فيقولون هذه طريقة أعلم وأحكم، طريقة التأويل. والطريقة الثانية يقولون يعني التفويض أسلم، ما تخوض في معاني هذه الصفات، تؤمن أنه لا صفة هنا لا تثبت، انظر التفويض فيه نفي فلا يثبت الصفة، ثم ماذا يقول الله أعلم بالمعنى ولا يعرف يعني المعاني. فهذا يعني وجد عند يعني كما ذكر هنا كثير من المنتسبين إلى السنة واتباع السلف، يعني ممن تأثر بعلم الكلام لكن أصوله على السنة، يعظم القرآن والسنة وفهم السلف، لكن يعني زل في هذا الباب لتأثر بعلم الكلام، يعني مثل يعني مثلا ابن حجر النووي رحمهم الله تعالى عندهم مثل هذه التأويلات أو التفويض. قال يقولون إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعرف معاني ما أنزل الله إليه من آيات الصفات، ولا جبريل يعرف معاني الآيات، ولا السابقون الأولون عرفوا ذلك. وكذلك قولهم في أحاديث الصفات إن معناها لا يعلمه إلا الله، مع أن الرسول تكلم بها ابتداء، فعلى قولهم تكلم بكلام لا يعرف معناه. يعني هذا من اللوازم التي تدل على بطلان مذهبهم، يعني هل يليق النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم بكلام لا يعلم معناه؟ فالله تعالى أمرنا بتدبر القرآن، وآيات الصفات كثيرة في القرآن، فكل هذه الآيات تفوضها. فهذا يعني جواب على هؤلاء. ثم يعني إن قالوا لا هو يعرف المعنى لكن يعني ما بينه للناس، فهذا أطم وأشد، يكون الرسول صلى الله عليه وسلم قد كتم شيئا عظيما من الرسالة. ثم أيضا الإخوة يعني في الحقيقة تصور قولهم في حد ذاته فيه جواب عليهم، يعني هو يقول الله أعلم بمراده منها ولا يعرف معنى هذه الآيات، آيات الصفات، طيب كيف تنفي المعنى الظاهر إذا أنت كنت تقول؟ طبعا هذا قسم من المفوضة، وبعض المفوضة يعني يقف ولا يثبت ولا ينفي ويفوض المعنى إلى الله، لكن بعضهم أو كثير منهم وهذا المشهور عنهم أنهم ينفون المعنى الظاهر، يقول أنا أفوض المعنى لكن أوقن أنه المعنى الظاهر غير مراد لأنه تشبيه. طيب نقول إذا أنت كنت تدعي أنك لا تعرف المعنى فكيف تنفي معنى من المعاني وأنت أصلا ما تعرف، أنت ما حققت المسألة وتقول أنا ما أعرف معنى هذه الآيات، فلماذا تزعم أن ظاهرها غير مراد؟ هذا تناقض، هذا تناقض منهم. قال وهؤلاء يظنون أنهم اتبعوا قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله، فإن وقف أكثر السلف على قوله وما يعلم تأويله إلا الله وهو وقف صحيح، ثم فرقوا بين معنى الكلام وتفسيره وبين التأويل الذي انفرد الله تعالى بعلمه، وظنوا أن التأويل في كلام الله تعالى هو التأويل المذكور في كلام المتأخرين وغلطوا في ذلك. وهذه قاعدة الإخوة مهمة يعني في التعامل مع الألفاظ، يعني من أكبر أسباب الغلط يعني الألفاظ المجملة، وأن تفهم ألفاظ القرآن والسنة مصطلحات القرآن والسنة على فهم المتأخرين، هذا من أسباب الغلط في العقيدة وفي الفقه وغيرها من علوم الشريعة، أن تفهم مصطلحات القرآن والسنة على فهم المتأخرين، وهذا خطأ. يعني مثلا يفهم معنى المكروه بأنه الذي لا يأثم عليه الإنسان، هذا عند الفقهاء فرقوا بين الحرام والمكروه، مصطلح فقهي، لكن عند في اصطلاح الشرع المكروه يدخل فيه ماذا؟ الحرام. كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. ولذلك الأئمة الكبار مثلا المتقدمون يتكلمون بمثل هذه الألفاظ، فيقول هذا مكروه، كره أحمد كذا، فيأتي مثلا بعض المتأخرين قد يفهم من هذا اللفظ الكراهة التي عند المتأخرين فيغلط على الإمام وهو يقصد الكراهة بمعنى التحريم. وهكذا هنا فهموا من التأويل ماذا؟ التأويل الذي عند المتأخرين. قال فإن لفظ التأويل يراد به ثلاثة معان. التأويل في اصطلاح كثير من المتأخرين هو هذا عند المتأخرين صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل يقترن بذلك، صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح يعني مثلا عن ظاهره إلى الاحتمال المرجوح، لماذا؟ لدليل يقترن بذلك، فلا يكون معنى اللفظ الموافق لدلالة ظاهرة تأويلا على اصطلاح هؤلاء. اللفظ يعني الذي معناه ظاهر ما يكون فيه تأويل، التأويل يكون في ماذا؟ في المعاني التي تصرف عن ظاهرها إلى احتمالات أخرى لدليل يقترن بذلك. طبعا هذا النوع الإخوة أو هذا الكلام ينقسم إلى قسمين، منه ما هو صحيح ومنه ما هو فاسد، يعني صرف اللفظ عن ظاهره إلى غيره لاحتمال أو لقرينة، هذا إما أن يكون صحيحا وإما أن يكون فاسدا. يعني إذا كان الدليل الذي يدل على صرف اللفظ من يعني الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح صحيح وليس عليه اعتراض فهذا يعني تأويل صحيح، هذا تأويل صحيح. ف يعني مثل ماذا؟ يعني أي شيء، هاتوا مثال. يعني مثلا لو يعني مثلا قول الله تعالى يد الله فوق أيديهم في بيعة الرضوان، فمع أن اللفظ يعني ما نقول هو ابتداء يعني ظاهره يدل على المخالطة أبدا، لكن يعني لو جرينا على يعني المثال هنا من باب التمثيل، على فهم هؤلاء، مثلا يد الله فوق أيديهم، قد يعني يتوهم متوهما أن هذا على ظاهره ويلبس على أهل السنة ويقول إن كنتم يعني تنفون التأويل فلماذا تؤولون هذه الآية يد الله فوق أيديهم. فنقول طبعا يعني ليس المراد يد الله يعني حقيقة كانت يعني على أيديهم في البيعة، هذا غير مراد. فلماذا يعني الدليل واضح يدل على هذا، أن هذا ينزه الله تعالى عنه. والمقصود بالآية يد الله فوق أيديهم يعني أولا يعني الله تعالى على عرشه فوق يعني السماوات، فيصح هذا الإطلاق. ثم كما هو معروف يعني في هذا السياق المراد منه تعظيم هذه البيعة وتأكيدها، فقال يد الله فوق أيديهم إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله. ثم أكد هذه البيعة فقال يد الله فوق أيديهم من باب التأكيد، فهذا يعني صرف لللفظ مثلا عن ظاهره لو سلم بهذا لدليل واضح يعني يدل على هذا. أما التأويل الفاسد كما عرفنا إذا كانت القرينة فاسدة هي مجرد توهم التشبيه، مجرد توهم التشبيه، فيعني مثل تأويل الاستواء يقول الرحمن على العرش استوى، يؤول الاستواء، يؤول اليد، يؤول الوجه، فهذه يعني كلها تأويلات فاسدة، لأن القرينة التي يذكرها يقول إذا أثبت هذه الصفات فهذا فيه تشبيه، فهذه قرينة يعني غير صحيحة، لأن الله تعالى ليس كمثله شيء، والأصل يعني أن نجري الكلام على ظاهره. ففرق بين التأويل الصحيح والتأويل الفاسد. المهم أن هذا الاصطلاح للتأويل يقول عنه ابن تيمية وظنوا أن مراد الله تعالى بلفظ التأويل ذلك، هو هذا، ظنوا أن معنى وما يعلم تأويله إلا الله هو هذا، وأن للنصوص تأويلا يخالف مدلولها لا يعلمه إلا الله أو يعلمه المتأولون. ثم كثير من هؤلاء يقولون تجرى على ظاهرها، فظاهرها مراد مع قولهم إن لها تأويلا بهذا المعنى لا يعلمه إلا الله، وهذا تناقض. يعني كيف يقول تجرى على ظاهرها وظاهرها مراد ثم لا يثبت المعنى الظاهر ويقول ماذا لها تأويل يعني تفسير لا يعلمه إلا الله، هذا تناقض وقع فيه كثير من هؤلاء المنتسبين إلى السنة من أصحاب الأئمة الأربعة وغيرهم. قال فعرفنا الإخوة أن هذا يعني الاصطلاح للتأويل يعني هو من اصطلاح المتأخرين، وذلك لا تجده في كلام السلف، يعني هذا الإطلاق ليس يعني من إطلاق السلف أبدا. المعنى الثاني أن التأويل هو تفسير الكلام سواء وافق ظاهره أو لم يوافقه، تفسير الكلام. يعني مثلا ابن جرير كثير ما يقول تأويل الآية كذا وكذا، تأويل الآية كذا وكذا، مثلا ألهاكم التكاثر، قل تأويل هذه الآية ألهاكم التكاثر بالمال والولاد والأهل وكل ما يتكاثر به الناس الدنيا، فهذا تأويل بمعنى التفسير، وهذا يعني على ظاهر الكلام. طيب أو لم يوافقه، لم يوافق الظاهر، هذا هو المعنى الأول الذي ذكره المتأخرون، يعني أن يصرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لقرينة صحيحة، فهذا يدخل في التفسير. فهذا النوع الأول الذي ذكره أو القسم الأول للتأويل هو في الحقيقة مندرج تحت ماذا؟ تحت المعنى الثاني، لكن بشرط أن يكون التأويل صحيحا، أن يكون التأويل صحيحا، فهذا يعني يسمى تفسير، يعني يسمى تأويلا، يعني التفسير هو بمعنى التأويل. قال وهذا هو التأويل في اصطلاح جمهور المفسرين وغيرهم، وهذا التأويل يعلمه الراسخون في العلم، وهو موافق لوقف من وقف من السلف على قوله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، كما نقل ذلك عن عباس ومجاهد ومحمد بن جعفر بن الزبير ومحمد بن إسحاق بن قتيبة وغيرهم. وكلا القولين حق باعتبار كما قد بسطناه في موضع آخر، ولهذا نقل عن ابن عباس هذا وهذا وكلاهما حق، يعني كلا الوقفين في الآية صحيح. كيف صحيح؟ إذا قلنا وما يعلم تأويله إلا الله بالنظر إلى آيات الصفات، وما يعلم تأويله إلا الله، وقفنا هنا، ما المراد بالتأويل هنا؟ كيفية الصفة. وما يعلم تأويله إلا الله يعني كيفية الصفة، يعني حقيقة الصفة، وهو الذي سيذكره في المعنى الثالث، الذي سيذكره في المعنى الثالث. وما يعلم تأويله إلا الله يعني الكيفية لا يعلمها إلا الله. ثم قال والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. طيب هذا معنى صحيح. طيب إذا وصلت قلت وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، وقفت، ما المراد بالتأويل هنا وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم؟ التفسير الذي يعني يخفى على عامة الناس، فما يعلمه إلا يعني الله والراسخون في العلم. قال والمعنى الثالث أن التأويل هو الحقيقة التي يؤول الكلام إليها وإن وافقت ظاهره. يعني تلاحظ أن معنى التأويل إخوة حتى في اللغة، يعني هذه الكلمة تدل على الرجوع، كلمة تأويل أولا هذه تدل على الرجوع. ولذلك مثلا يقال آل الرجل، يعني إيش؟ أهله. آل الرجل أهله، لأنه إيش؟ يعني يرجع إليهم ويرجعون إليه. آل الرجل. والأيل هو ذكر الوعل، لأنه يرجع إلى الجبل، قالوا هو يرجع إلى الجبل. وكذلك تأويل الكلام، تأويل الكلام يعني ما يرجع إليه الكلام. وتلاحظ أن التفسير في الحقيقة يدخل في هذا، تفسير الكلام. أنت الآن لما تفسر، لماذا تفسر وتشرح الكلام؟ تريد أن تبين ما يرجع إليه هذا الكلام. كذلك هنا، فهذا التفسير يطلق عليه تأويل لأنك تبين ما يرجع إليه الكلام. وكذلك حقيقة الكلام، حقيقة الكلام، لأن الكلام يرجع إلى هذه الحقيقة. لما تقول مثلا يعني ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، الوجه حقيقة هذا الوجه لا يعلمها إلا الله جل وعلا، ونسأل الله تعالى لذة النظر إلى وجهه وشوق إلى لقائه. فكيفية هذه الصفة هي حقيقتها، وهذه الحقيقة لا يعلمها إلا الله، هذه الحقيقة هي التي يرجع إليها الكلام. ويبقى وجه ربك، حقيقة هذه اللفظة، هذه الصفة، هي هذه الحقيقة، كيفية الصفة. فالحقيقة التي يؤول إليها الكلام يطلق عليها ماذا؟ تأويل، لأنه يرجع إليها الكلام في الحقيقة. قال فتأويل ما أخبر الله به في الجنة من الأكل والشرب واللباس والنكاح وقيام الساعة وغير ذلك هو الحقائق الموجودة في الحقائق الموجودة أنفسها. يعني غدا نسأل الله تعالى أن يدخلنا الجنة، أن يرزقنا الفردوس الأعلى الجنة. لما تدخل الجنة وتأكل وتشرب وتلبس وتنكح هناك ويعني تتلذذ بهذه الملذات، بهذا النعيم، هنا تعرف حقيقتها. لكن الآن تسمع مثلا فيهما فاكهة ونخل ورمان، لكن هل تعرف الحقيقة؟ لا. فتأويل هذا الكلام الحقيقة التي ستراها وستتلذذ بها في الجنة. ثم قال قال لا ما يتصور أو ما يتصور من معانيها في الأذهان، هذه ليست حقيقة، هذه مجرد ألفاظ ومعاني. قال ويعبر عنه باللسان، وهذا هو التأويل في لغة القرآن. التأويل في لغة القرآن هو يعني حقيقة الشيء، كما قال تعالى عن يوسف عليه الصلاة والسلام أنه قال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعله ربي حقا. يعني لما سجدوا له قال هذا تأويل رؤياي، يعني هذه حقيقة الرؤية. قال وقال تعالى هل ينظرون إلا تأويله، يعني حقيقة الأمر، يعني يوم يأتي يوم القيامة هل ينظرون، هل ينتظرون هؤلاء إلا تأويله؟ يوم يأتي تأويله يعني حقيقة القيامة، يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل. وقال تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. أحسن تأويلا يعني عاقبة ومصيرا، يعني وهو الحقيقة. وهذا التأويل هو الذي لا يعلمه إلا الله، يعني حقيقة الأمر. وذلك يقولون تأويل الأخبار وقوعها، يقولون تأويل الأخبار وقوعها وتأويل الأحكام إيقاعها. تأويل الأخبار وقوعها وتأويل الأحكام إيقاعها. يعني تأويل الأخبار، هذه الأخبار تأويلها وقوعها بوقوعها، حقيقة الخبر لما يقع. وتأويل الأحكام لما أقول لك أقم الصلاة، متى تتحقق الحقيقة؟ إذا ماذا؟ إذا قمت صليت، يعني إذا أوقعت هذا الحكم. فيقولون تأويل الأحكام إيقاعها. قال وتأويل الصفات هو الحقيقة التي انفرد الله تعالى بعلمها، وهو الكيف المجهول الذي قال فيه السلف كمالك وغيره رحمهم الله تعالى الاستواء معلوم والكيف مجهول. فالاستواء معلوم يعلم معناه، يفسر ويترجم بلغة أخرى، يفسر بلغة العرب ويترجم بلغة أخرى. نعم الاستواء يعني على العرش صعد. ثم قال وهو من التأويل الذي يعلمه الراسخون في العلم. وأما كيفية ذلك، أما كيفية ذلك الاستواء فهو التأويل الذي لا يعلمه إلا الله تعالى. أيوة. نعم أحسنت. نعم كان يتأول القرآن، يعني لما أنزلت عليه يعني فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا، فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ركع وسجد قال سبحانك اللهم ربنا وحمدك اللهم اغفر لي. قالت يتأول القرآن، يتأول القرآن يعني يعمل به يوقعه، لأنه هو حقيقة الأمر. طيب نقف هنا.